والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة مدارس في تحليل اليهود. قضية الشيخ عبد الأعلى حفظه الله كان هذا في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين شهر ربيع الآخر عام 45 بعد 400 من اليوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في تحليل اليهود الذين هم بنو إسرائيل بنو يعقوب عليه السلام، ولكنهم خالفوا عقيدة يعقوب وعقيدة إبراهيم وعقيدة موسى وعقيدة هارون عليهم جميعا الصلاة والسلام. إن كانوا ينسبون في الأصل إلى إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إلا أنهم ليسوا على عقيدة هؤلاء الآباء والأجداد، فخالفوا عقيدة الآباء والأجداد وحرفوا كلام الله، فصاروا منسوخين أعداء التوحيد، بل هم أعداء الله عز وجل اليهود. ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم، هم مغضوب عليهم وملعونون. فنحن كما أشرت في صدد التحليل العقدي التاريخي لهؤلاء القوم البهت الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فمن صار في ركابهم من زنادقة لا أقول العصر، من الزنادقة الذين ظهروا بعد ظهور الإسلام وهم الروافض، فالزنادقة أو رؤوس زنادقة الأمم بعد ظهور الإسلام هم الروافض الشيعة، والذين يمثلهم في الوقت الحاضر دولة إيران وأذرعتها الممسوخة في لبنان وفي سوريا واليمن، هم زنادقة العصر وهم الزنادقة الأوائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة، أو في أواخر عهد الصحابة بدأ ظهورهم في زمن عثمان لما ظهر ابن سبأ اليهودي الذي هو أصل نحلة الرفض والتشيع. في مجلس اليوم نتحدث عن بعض المصادر التي يعتمد عليها اليهود في دينهم الذي حرفوه. فأول مصدر عندهم هو التوراة، والتي تعرف بالعهد القديم، لأنه الآن الكتاب المقدس الذي صار مقدسا عند اليهود والنصارى يطبع كاملا تحت مسمى العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم يمثل التوراة، والعهد الجديد يمثل الإنجيل، وقد حرف أي تم تحريف العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم والتوراة التي يدعون أنها أنزلت على موسى على الوجه الذي كتبوه تشتمل على خمسة أصفار رئيسة تمثل العهد القديم، أو خمسة أقسام، لا يقال أصفار، أقسام، ومجموع أصفار هذه الأقسام 39، خمسة أقسام في كل قسم عدد من الأصفار، هي مجموع هذه الأصفار في خمسة أقسام 39 سفرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا ذكرهم رب العالمين، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يأخذوا التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، لم يحملوها لكنهم حرفوها، فشبههم رب العالمين بالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا ولا يدري ما فيها. هذا حال اليهود، حمير، بل إن الحمير أفضل من جهة أنهم جبلوا على هذا، خلقوا على هذا، أما هؤلاء خلقوا ولهم عقول ولهم إرادة يميزون بها بين الحق والباطل، لكنهم استمرأوا الباطل وصاروا أربابا، وصاروا أربابا للباطل حتى غضب الله عليهم ولعنهم. فهذه الأقسام الخمسة في العهد القديم تعتبر التوراة هي السمة الرئيسة لها، نعم، لكنهم اعتبروا التوراة قسما من العهد القديم، ليست يعني هي لا تمثل العهد القديم كله، وهي بلا شك هي الركيزة الأساسية في العهد القديم عندهم التوراة، لكن العهد القديم يشتمل على التوراة وعلى أربعة أقسام أخرى. أولا التوراة هي التي تحتوي على خمس أصفار رئيسة، وهي أصل العهد القديم، وهي الأصفار المشهورة عند اليهود: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر العدد، وسفر اللاويين. هذه خمسة الأصفار الرئيسة في التوراة، نقولها مرة أخرى لأنها تعتبر أهم مصدر عند اليهود، والتي منها نثبت ضلال اليهود وتحريف اليهود لكتاب ربهم. سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويين، وسفر العدد، خمسة أصفار في أصفار التوراة عند اليهود. طيب، القسم الثاني يسمونه بالأصفار التاريخية، الأصفار التاريخية، وهي 12 سفرا، والتي تعرض تاريخ بني إسرائيل بعد أن استولوا على أرض كنعان التي أرض فلسطين من قديم، ثم استقروا فيها فترة، ثم طردوا منها وسبوا منها فيما يسمى بالسبي البابلي الأول والثاني. وفيها تلخيص لتاريخهم في تلك الفترات. وهذه بلا شك لا تنسب إلى رب العالمين، لأنهم هم الذين كتبوها، كتبوا تاريخهم الأسود بأيديهم. وكما قلنا فيها 12 سفرا، من أهمها وفي أولها سفر يشوع وسفر القضاء الذي يمثل عهد القضاء الذي كان قبل عهد الملوك في بني إسرائيل. القسم الثالث يطلقون عليه أصفار الأناشيد أو الأصفار الشعرية. طيب، وفيها خمسة أصفار يعني كذلك مشهورة: سفر أيوب، وسفر المزامير، وسفر الأمثال، وسفر الأناشيد، وسفر الجامعة. هذه خمسة أصفار الأناشيد أو الأصفار الشعرية، وتعتبر يعني تشبه ما يسمى بالترنيمات الصوفية، لذلك الصوفية شابهوا هؤلاء الغلاة منهم، خاصة لا أقول كل فرق الصوفية، الغلاة من الصوفية شابهوا طريقة اليهود في هذه الأصفار، هذه الترنيمات التي يترنمون بها، التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتعبدون إلى الله بهذه الترنيمات التي الأناشيد التي ابتدعوها. وصاروا يتقربون بها إلى الله، ومن ثم ابتدعوا الرقص. الذي ابتدع الرقص في العبادة هو الذي دعاهم إلى عبادة العجل، كان يرقصون حول العجل يتقربون إلى الله إلى رب العالمين بعبادة العجل. فمزجوا وصاروا قردة وخنازير، وللأسف انتقلت هذه البدعة إلى الإسلام عن طريق فرق التصوف، فصاروا يبتدعون الرقصة، وكما يقال يترنحون حتى يسقط أحدهم على الأرض تحت دعوى الفناء، أنه فني في ذات الله، أو أصابه السكر، سكر ما يسمى بالمقام السكر والصحو عند الصوفية، سكر ثم صحى أفاء. هذا كله من طرائق اليهود. طيب، القسم الرابع يسمى بقسم أصفار الأنبياء، وهو 17 صفرا، منها صفر أشعياء وصفر أرميا. وصفر أشعياء هذا الذي منه يأخذون النبوءة التي يظنون أنها لهم وليست لهم عليهم. نتنياهو اللي هو رأس شياطين هؤلاء في هذا العصر، من رؤوس شياطين اليهود في هذا العصر، هو يحتج الآن بصفر أشعياء على ما يقوم به من إبادة للمسلمين بغض النظر عن السبب في هذا مع اليهود. فهو يحتج بصفر أشعياء على هذا، لأنهم عندهم وعد، وعد من الرب من يعطيهم الأرض التي أرض إبرام أو إبراهام، أرض إبراهيم، من النيل الفرات. استفدت الكلام على ذلك إن شاء الله في مجلس مستقل، لكن هي أشارة سريعة. طيب، وهذه الأصفار التي تشتمل على هذه الأقسام، تشتمل عليها الأقسام الأربعة، مجموعها تعتمدها الكنيسة البروتستانتية. الكنيسة البروتستانتية تعتمد العهد القديم بهذه الصفة، بمجموعة هذه الأصفار التي تشتمل عليها الأقسام الأربعة. وأما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف 7 أصفار أخرى إلى هذه الأصفار التي في الأقسام الأربعة، كما ذكر هذا صاحب كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، وبحث قيم في هذا الباب، ومنه إن شاء الله سوف نستفيد فيما يلي في بعض أوجه المشابهة بين اليهود والرافضة. من أول من بين هذا، ومنه طبعا استفاد صاحب هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، حسنا جزاك الله خير، منهاج السنة في النبوة في الرد عليه على شيعة الاثنى عشر. نعم، طيب، فالشاهد أن الكنيسة الكاثوليكية أضافت 7 أصفار إلى هذه الأصفار التي أشرنا إلى بعضها، وبهذا يعني يظهر لنا أن هذه الأصفار إن كانت من عند الله ما يحدث فيها هذا الاختلاف كما سبقت كذلك، ولو كان من عند الله لا يوجد فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا حالهم. كلام الله عز وجل لا يختلف فيه، أي من جهة أصل ثبوت الكلام. القرآن كلام الله ليس مخلوقا، لا اختلاف فيه من جهة أصل ثبوت الآيات. الآيات ثابتة بإجماع المسلمين، لا اختلاف فيها بينهم على خلاف ما يريد أن يصور هؤلاء. أما عندهم حدث ولا حرج، اختلاف عظيم. طيب نشير سريعا إلى محتويات أهم أربعة أصفار في العهد القديم، والتي تمثل الجزء الأهم والأكبر من التوراة المزعومة التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام وليست له بلا شك. أولها سفر التكوين، ويشتمل على قصة خلق العالم، كيف خلق الله السماوات والأرض وخلق الكون وخلق آدم، هي قصة آدم كذلك، ويتعرض لخطيئة آدم وما بعدها، وما كان من نوح عليه السلام وما حدث في الطوفان، ثم يتعرض لذكر خليل الله إبراهيم ونسل إبراهيم أي إسحاق وإسماعيل، نعم، ثم يعقوب، وينتهي هذا السفر بموت يوسف عليه السلام. فهو كذلك أقرب إلى التأريخ من أن يكون كلاما لرب العالمين في تشريعات. السفر الثاني هو سفر الخروج، قلنا الأول سفر للتكوين. التكوين نتذكر بها أنه يحكي قصة الكون، اللي يسموه سفر التكوين. سفر الخروج يمثل خروج بني إسرائيل من مصر إلى سيناء ثم إلى أرض كنعان. وهذا كان بعد يوسف عليه السلام. طيب سفر العدد سمي بهذا لأنه حافل بالتقسيم لأصباط بني إسرائيل 12 الذين ذكرهم رب العالمين في القرآن، ويحتوي هذا السفر على تاريخ بني إسرائيل في برية سيناء، ما حدث لهم في سيناء بعد أن خرجوا من مصر. طيب أيضا في سفر الخروج نسينا أن نذكر أنه يحتوي أيضا على الوصايا العشر التي زعموا أن الله تعالى أوصى بها موسى عليه السلام، وهي مشهورة عندهم الوصايا العشر، هي موجودة في سفر الخروج. طيب السفر الرابع الذي يعد ذو أهمية خاصة عند هؤلاء سفر التثنية، وسمي بذلك لأن فيه الإعادة والتكرار للتشريعات والتعاليم، يعيد ويكرر إعادة وتكرار، فسمي بالتثنية. نعم. وفيه أيضا جاءت الوصايا العشر لكن بطريقة جديدة بعرض جديد، وفيه نظام القضاء وما كان متعلقا بيوشع ابن نون الذي كانت له النبوة بعد موسى وهارون. نعم. وينتهي هذا السفر بوفاة موسى عليه السلام، وهذا مما يدل على أن هذه الأصفار ليست من عند الله، لأن كاتب هذا السفر يتحدث عن وفاة موسى، فكيف يكون موسى هو الذي أوحي إليه هذا الكلام ويذكر وفاة موسى ومكان وفاته وأين دفن؟ يعني لذلك كل من يعني يطلع على هذا ممن أتاه الله عز وجل مسكة من عقله وأراد الله عز وجل به الهداية من هؤلاء من اليهود أنفسهم، وفكر وتدبر يهتدي إلى أن هؤلاء على باطل، وأنهم يكذبون وأنهم كذبة ومحرفون ويدخلوا في الإسلام. كثيرون دخلوا في الإسلام لما تبين لهم هذا الكذب، الكذب الواضح والبين على رب العالمين، وهذا التضارب وهذا التناقض الذي لا مفر منه ولا حل له أبدا. فلذلك دخل كثير منهم في الإسلام. طيب، نشير الآن إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل في بيان تحريف هؤلاء لكتاب ربهم، وأنهم ابتدعوا وكتبوا غير ما أنزل الله وسمات هذا التحريف. قد قام بهذا كما قلت صاحب كتاب بذل المجهود عبد الله الجميلي، قام بتلخيص هذا فذكر النقاط الرئيسة التي جاء ذكرها في كتاب الله، تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم من بعد مواضعه، لبس الحق بالباطل، لي اللسان بالكلام. ولا بأس أن نستعرض هذا لأهميته ولبيان ضلال هؤلاء البين الذي به يزداد المؤمنون إيمانا ويزدادون معرفة بعدوهم الخسيس الذي هم أبناء القردة والخنازير.
قال: ويتبعون في التحريف وقلب الحقائق طرقا كثيرا قد صرحهم الله تعالى بها في القرآن الكريم أكثر منهم. ومن هذه الطرق أولا تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك لتأويلهم الألفاظ على غير ما نزلت عليه، وقد ذممهم الله بقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. قال ابن كثير عند قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، اي يتاولونه على غير تاويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل، قصد منهم افتراء. الثاني تحريف الكلم من بعد مواضعه، وذلك بتبديل الالفاظ والعبارات وتقديمها وتاكيدها من مواضعها إلى أماكن أخرى حتى يذهب المعنى المقصود منها. قال تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب
سماعون القوم الآخرين
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: أي من بعد كونه موضوعا في مواضعه، أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعها الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. والفرق بين النوع الأول والثاني أن تحريف الكلم عن مواضعه يختص بالمعنى، وهم يفسرون الكلمة بغير معناها الصحيح. أما تحريف الكلم من بعد مواضعه فيشمل الأمرين: تفسير اللفظ بغير معناه الصحيح، وإخراج اللفظ من موضعه الأصلي إلى موضع آخر. قال الرازي: معنى يحدثون الكلمة من بعد مواضعه أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيها بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب،
وأما يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين، فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ من الكتاب. الثالث،
طيب، يعني طبعا فهمنا الفرق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالأولى تختص بتحريف المعنى، يعني عن مواضع الموضع الذي الصحيح الذي يفهم فيه، أما من بعد مواضعه يشتمل على تحريف اللفظ وتحريف المعنى. والله عز وجل قد عصم كتابه وهي القرآن من التحريف اللفظي، أما تحريف المعنى الذي قد يتأوله بعض أهل البدع، نعم هذا وإن لم تتم فيه العصمة، ولكن الله عز وجل قدر أن توجد طائفة من هذه الأمة تقول بالحق إلى أن تقوم الساعة، يردون به على أهل الباطل من المحرفين الذين يحرفون المعنى. نعم. أما في اليهود لم يتكفل رب العالمين بهذا، لذلك ضلوا كلهم تقريبا إلا من عرف أنهم الحق ودخل في الإسلام، أو كان بعد طبعاً بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضهم الحق نحو عبد الله بن سلام ومن كان معه من الذين دخلوا في الإسلام من يهود يثرب، من يهود المدينة. فلذلك كانت الآيات في القرآن هي توقيفية، ترتيب الآيات توقيفي، كانت تنزل الآية فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بالوحي طبعا في الصورة الفلانية، طبعا الآيات لم تنزل بترتيب الصور، لما نزلت على حسب الوقائع نزلت منجمة عبر 23 عاما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي أن يضعوا الآية الفلانية في الصورة الفلانية. ولذلك لما قام أبو بكر بالجمع الأول في القرآن جعل أسامة بن زيد، جعل زيد بن ثابت، زيد بن ثابت استغفر الله، زيد بن ثابت أن يتولى هذا، وكان يقوم بجمع الآيات من اللخاف ومن صدور الرجال، يعني آيات مكتوبة، كانت طبعا الآيات ما كان عندهم الأوراق هذه، كانت تكتب على العظام أحيانا على أوراق الشجر على حسب المتاح من وسائل الكتابة، وهناك الآيات التي في صدور الصحابة حفظوها، وكانت هذه الصحف المكتوبة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلما قام أبو بكر بالأمر بجمع القرآن كانت الآيات مرتبة، كل آية معلوم أين مكانها خاصة عند الحفظة وعند كتاب الوحي، فلذلك يحرم ديننا أن يقرأ القارئ للقرآن الآيات غير مرتبة، يسمى بالتنكيس، لا يجوز لك أن تقرأ صورة منكسة، أي تأتي من آخر آية تقرأ بليه بالرجوع إلى الخلف، هذا حرام لا يجوز، هذا كله من حفظ كتاب الله، أن الآيات هذه نزلت بترتيب حكيم عليم، كل آية لها موضوعها. أما هؤلاء كما ذكر رب العالمين حرفوا هذا، نزلت الآيات مرتبة كذلك في توراة موسى لكنهم غيروا المواضع، يعني صنعوا طريقتين في التحريف، حرفوا الألفاظ نفسها، كانوا يبدلون لفظا مكان لفظا لحسب أهوائهم. طبعا لما قام الكتبة بكتابة هذا، وكان هذا بعد موسى عليه السلام بعدة قرون كما سوف يأتي في تاريخ كتابة هذه الأسفار، ويجعلون آية مكان آية بعد أن يحرفوا اللفظ، يعني غيروا الألفاظ وغيروا الترتيب، فكان التحريف. نعم.
ثالثا لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل وهو التمويه على الناس بتزيين المعاني حتى يصبح الحق باطلا والباطل حقا. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. قال ابن عباس في معنى هذه الايه: لا تقلدوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابو العاليه: لا تقلدوا الحق بالباطل وادوا النصيحه لعباد الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتاده: لا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام وانتم تعلمون ان دين الله الاسلام وان اليهوديه والنصرانيه بدعه ليست من الله. رابعا: لي اللسان بالكلام وهو باماله وتحريفه والعدل به عن المعنى المقصود منه. قال تعالى: وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الشوكاني في تفسير هذه الايه: اي يحرفون ويعدلون به عن القصد. وقصد الليل الميل واصل الليل الميل يقال لوى براسه اذا اماله.
ولذلك كما جاء في صحيح البخاري عن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب. ومتى قال هذا؟ لما كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن ينخرطوا أو أن يقعوا تحت طائلة هؤلاء اليهود في تحريفهم لكتاب الله وأن ينخدعوا بهم، وفي نفس الوقت قد يقولون حقا أحيانا. فلذلك قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله منزل إلينا مصداقا وتصديقا لكلام الله. يعني قلتم حقا فنحن عندنا هذا الحق في كتاب الله القرآن، لا نحتاج إلى أن نسمعه منكم. إن قلتم باطلا فلا نقبله منكم، لكن لا تصدقوا ولا تكذبون أي فيما أنتم لا تعلمون. أما طبعا إذا علمنا كذبهم صراحة في شيء نبين هذا الكذب. نعم، كما هو الحال في نقد تحريف هؤلاء التوراة. وكذلك حماية لأهل الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة التوراة، وهذا طبعا لغير العلماء الذين يدركون ما كانوا، لكنه شدد على هذا في أول الأمر صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يقرأ عليه هذا الكتاب كتب الكتاب، فقال: أمتهوبون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تحتاجون إلى كتب هؤلاء، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وزعه إلا أن يتبعني. فهذه خلاصة، أي أن موسى عليه السلام نفسه لو أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون تحت أمته. وهذا الذي يصنعه المسيح عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان، يصير واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على أنه نبي أو رسول من العزم، هو طبعا بلا شك رسول من العزم، لكنه عند نزوله في الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة ينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى لو كان نزل أو لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يتبعه، لا أن يأتي بالتوراة ويأمر الناس ويأمر أن يأمر المسلمين باتباعها. فكيف بكم أنتم؟ فكان موسى نفسه يفعل ذلك، فكيف بكم أنتم؟ نعم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم اليقين أن هؤلاء قوم بهت، نعم، حرفوا وبدلوا، وفي الوقت نفسه قد يقولون حقا، نعم، لكن التمييز ليس سهلا. وكما أخرج البخاري أيضا في صحيحه من أثر ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتاب، نعم، وكتابه الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بباطل، لم يشب، لم يصيبه الشوب، أي الباطل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ما بأيديهم، ونعم، غيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتين؟ لماذا تسألون هذا الكتاب؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هكذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط في أول الأمر كي يحمي الصحابة من أن يقعوا فيما وقع فيه الكتاب من التحريف والتبديل لكلام الله. هذه نصوص مهمة في هذا الباب. طيب، أشير سريعا في عجالة إلى تاريخ كتابة التوراة التي كتبها اليهود لتمثل الجزء الرئيسي من أسفار العهد القديم، وتاريخ العهد القديم عامة. أولا، الأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى، لأنهم لا يدعون نسبة كل شيء إلى موسى، هم يقولون هذا العهد القديم كله من عند الله، نعم، لكنهم قد ينسبون الأسفار الأخرى إلى غير موسى من الأنبياء، لكنهم يزعمون أن الأسفار الخمسة التي تمثل التوراة التي ذكرناها في أول المجلس هي التي تنسب إلى موسى، أن موسى هو الذي أوحي إليه بها، أنها أسفار موسى عليه السلام. بالتحليل التاريخي الذي يعترف به بعض علماء اليهود أنفسهم أن التوراة التي وصلت إليهم لا دليل على أنها كتبت في عهد موسى عليه السلام أبدا، ولا بعد عهد موسى حتى بوقت قريب. يعني الإنجيل أو الأناجيل الأربعة التي تمثل العهد الجديد كتبت كذلك في أزمنة متفاوتة، لكن بعضها كان قريبا من عهد المسيح. يعني قيل أن أول ما كتب من الإنجيل قالوا بعد رفع المسيح عليه السلام بمائة سنة ويزيد، لكنه كان قريبا. أما هؤلاء كان العهد بعيدا بين موسى وبين كتابة بعض هذه الأسفار. فكما هو الظاهر أن هذه الأسفار كتبت في عصور لاحقة لعصر موسى بأبد غير قصير. فعصر موسى على الأرجح كان في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني قبل ميلاد المسيح بثلاثة عشر أو بأربعة عشر قرنا. وما يتعلق بأول سفرين في التوراة، سفر التكوين وسفر الخروج، فاختلف كما يقول علماء التاريخ ويعني علماء عامة متى كتبت هذه الأسفار، متى كتب سفر التكوين على وجه الخصوص وسفر الخروج. يعني خلاصة ما جاء أو من يعني مما يجمع الأقوال أنها كانت فيما يدور حول القرن التاسع قبل الميلاد، قبله وبعده، يعني بعد موسى عليه السلام بحوالي أربعة أو خمسة قرون، يعني ما لا يقل عن 400 عام أو 500 عام بعد موت موسى كتب سفر التكوين وسفر الخروج الذي يمثل عموديين رئيسيين في التوراة. طيب. وأما سفر التثنية فقيل أنه قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد. انظروا عدد من القرون. وسفر أو سفر العدد واللاويين قيل أنه ألف في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. يعني انظروا التاسع ثم السابع ثم الرابع والخامس. وموسى عليه السلام كان في القرن الرابع عشر أو ما بين الرابع عشر إلى الثالث عشر قبل الميلاد. يعني كما يقال أجيال كاملة مئات السنوات بين موسى عليه السلام وبين كتابة هذه الأسفار الخمسة المزعومة التي يزعمون أنها التوراة المنزلة من عند الله. وكما قال صاحب كتابة المجهود وعلى هذا أو على أساس هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسما من الأسفار الأخرى للعهد القديم قد ألف في الفترة الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد، ويشمل هذا القسم أسفار يوشع والقضاء وسامويل والملوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم أسفار الأنبياء، وأن قسما آخر قد ألف في الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ويشمل هذا القسم أسفار يونان وزكريا وقسما من سفر دانيال. هذه بخلاف الأسفار الخمسة التي تمثل التوراة. هناك المصدر الثاني الذي اعتمد عليه اليهود بعد العهد القديم ويمثل عنصرا أساسيا كذلك أنه هو التلمود. وكلمة التلمود هو كتاب تعاليم وآداب اليهود. كلمة التلمود هي من كلمة لامود وتعني التعاليم. التعاليم لذلك احفظوا هذا، هذا يذكرنا بأوجه المشابهة بين هذه الألفاظ والألفاظ التي يستخدمها بعض الأحزاب التي تنصب إلى الإسلام يستخدمون كلمة تعاليم، من أخذوه من الماسونية التي هي اليهود. التعاليم وهذه تعد أهم ما يعتمد عليه اليهود. التلمود هذا الذي يمثل التعاليم التي كتبها الأحبار. فهذا التلمود تحتوي على قسمين أو جزئين هامين. الأول هو المشنى والثاني يسمى بجمارة. المشنى هي المتن الذي فيه التعاليم دون شرح. وقيل أن هذه المشنى كتبت ما بين العام التسعين بعد الماء إلى العام المائتين بعد الميلاد، يعني بعد موسى عليه السلام بقرابة 15 قرنا 1500 عام. كان هذا التلمود الذي يعد ركيزة أساسية في دين اليهود، فلا علاقة له بموسى عليه السلام ولا بالمسيح حتى عليه السلام هذا التلمود. والمشنى باللغة العبرية تعني المعرفة والقانون، هو القانون الذي كتبه أحبار اليهود وضعوه، هم الذين وضعوه من عقولي من أهوائهم، لا علاقة له بكلام رب العالمين. أما الجمارة أو جمارة تعتبر شرحا للمشنى، وهي على نوعين، جمارة أورشليم وجمارة بابل. أورشليم وبابل، أورشليم يسجل للمناقشات التي أجراها حاخامات اليهود في فلسطين في شرح أصول المشنى، وهذه قيل أنه يرجع تاريخها أو تاريخ جمعها إلى القرن الرابع إلى عام 400 أو يعتبر يعني الخامس، يعني بعد 400 هذا يبدأ القرن الخامس بعد الميلاد. طيب. أما جمارة بابل يتجل للمناقشات الذي دار عند علماء بابل من اليهود لما تم سبيهم إلى بابل. وبيرجع تاريخ جميع للعام 700 بعد الميلاد، يعني بعد المسيح عليه السلام نفسه بسبعة قرون، يعني بعد موسى عليه السلام حوالي قرابة 20 قرنا، 2000 سنة. انظروا إلى البون الشاسع، ثم يأتون إلى القرآن، إلى كلام الله، ويدعون فيه التحريف، ويأتون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دونت وكتب بعضها أو أغلبها إما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبها بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتداولوها وحفظوها. ثم يأتي الأدعياء، أدعياء كما قال لي الحداثة يقولون السنة حرفت. كيف حرفت؟ والله إن الله لم يحفظ هذا الكتاب، هذه الشريعة سبحانه إلا بأسباب من علماء أفذاذ، وسبحانه جعل هؤلاء الفحول من العلماء لهم علماء الحديث سببا في حفظ هذا الدين مما لا يوجد عند اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الضوابط الصارمة لحفظ سنته، ولذلك كان ينهى في أول الأمر أن يكتب شيء غير القرآن حتى لا يختلط كلامه الذي هو بيان القرآن بكلام رب العالمين، من باب أن يظل الشرع محفوظا مميزا، كلام الله القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإن كانت الأحاديث هي مفسرة مبينة للقرآن لكنها محفوظة بحفظ الله. إن نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، هذا يشمل القرآن ويشمل الحديث. أما هؤلاء لا حفظ لهم، تمر 14 قرنا حتى يكتب سفر من أسفار التوراة، يمر 20 قرنا حتى يكتب شرح هذا أو جزء، يكتب جزء من هذا التلمود الذي يعتبر من أهم مصادر اليهود التي يعتمد عليها في دينهم. فالتلمود هذا إن تجوزنا نقول إنه بمثابة السنة عندنا، لأنهم يعتبرون القوانين الرئيسة التي بها يطبقون التوراة. انظروا التلمود المشنى كتبت في القرن آخر القرن الثاني أو أول الثالث من بعد الميلاد، يعني بعد موت موسى بعدة قرون. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضها في حياته بين يديه وحفظها الصحابة ونقلوها لمن بعدهم بأعظم ضوابط النقل والتثبت في الحفظ، مما يشهد به بعض علماء اليهود أنفسهم أنهم لا يجدون ضوابط في حفظ كلام أحد مثلما كان عند المسلمين. العقلاء منهم يشهدون بهذا، من اليهود والنصارى، أن هذه الأمة فيما حداها الله من علماء الحديث كان يقول أحدهم هنيئا لكم بعلم الحديث، فإنه علماء الحديث حفظ دينكم. العقلاء منهم يشهدون بهذا، هنيئا لكم بعلم الحديث. من يدرس علم الحديث ويدرس الضوابط والرتباء المحدثون وعنده إنصاف يشهد بلا شك أن الله عز وجل قد تكفل بهذا الوعد سبحانه، لكن هذا الوعد يكون بأسباب، ومن أهم أسباب تحقق هذا الوعد وحفظ هذا الدين علم الحديث وعلماء الحديث الذين وضعوا الضوابط الصارمة المأخوذة من الكتاب والسنة حتى يصل إلينا هذا الدين صافيا غير تحريف. لذلك انظروا إلى تأثير كلام الله عز وجل وتأثير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، عندما يسمعه قد يسمع حتى الكافر ويتأثر. أما اطلع عليهم ليلا ونهارا كلام هؤلاء الأحبار، من هذا كلام محرف لا قيمة له، أغلبهم يتحللون من هذا. كثير من يهود ونصارى العصر لا يرفعون رأس هذه الأحكام اللي هي محرفة لأنها ليست من عند الله. فهذا فرق بين وفيه ندرك نعمة الله علينا الذي رضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة الله العظمى التي علينا أن ندركها ونعلم أن نعلم هي المصدر الرئيسي لعزنا ومجدنا ونصرنا. بها ننصر على هؤلاء هم يعلمون ذلك علم اليقين، فذلك يسعون سعيا حثيثا كي يفصموا العرى بين هذه الأمة وبين كتاب ربيع وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى يفقدوا أعظم شرط للنصر من عند الله. فاعتزوا بدينكم واعتصموا بكتاب ربيكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تنالون النصر على عدوكم. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة مدارس في تحليل اليهود. قضية الشيخ عبد الأعلى حفظه الله كان هذا في ليلة الأربعاء 24 شهر ربيع الآخر عام 45 بعد 400 من اليوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فما زلنا في تحليل اليهود الذين هم بنو إسرائيل بنو يعقوب عليه السلام، ولكنهم خالفوا عقيدة يعقوب وعقيدة إبراهيم وعقيدة موسى وعقيدة هارون عليهم جميعا الصلاة والسلام. إن كانوا ينسبون في الأصل إلى إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إلا أنهم ليسوا على عقيدة هؤلاء الآباء والأجداد، فخالفوا عقيدة الآباء والأجداد وحرفوا كلام الله فصاروا منسوخين أعداء التوحيد، بل هم أعداء الله عز وجل اليهود. ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم هم مغضوب عليهم وملعونون. فنحن كما أشرت في صدد التحليل العقدي التاريخي لهؤلاء القوم البهت الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومن صار في ركابهم من زنادقة لا أقول العصر، من الزنادقة الذين ظهروا بعد ظهور الإسلام وهم الروافض. فالزنادقة أو رؤوس زنادقة الأمم بعد ظهور الإسلام هم الروافض الشيعة والذين يمثلهم في الوقت الحاضر دولة إيران وأذرعتها الممسوخة في لبنان وفي سوريا واليمن هم زنادقة العصر، وهم الزنادقة الأوائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة، أو في أواخر عهد الصحابة بدأ ظهورهم في زمن عثمان لما ظهر ابن سبأ اليهودي الذي هو أصل نحلة الرفض والتشيع. في مجلس اليوم نتحدث عن بعض المصادر التي يعتمد عليها اليهود في دينهم الذي حرفوه. فأول مصدر عندهم هو التوراة، والتي تعرف بالعهد القديم. لأنه الآن الكتاب المقدس الذي صار مقدسا عند اليهود والنصارى يطبع كاملا تحت مسمى العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم يمثل التوراة، والعهد الجديد يمثل الإنجيل. وقد حرف أي تم تحريف العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم والتوراة التي يدعون أنها انزلت على موسى على الوجه الذي كتبوه تشتمل على 5 أصفار رئيسة تمثل العهد القديم، أو 5 أقسام، لا يقال أصفار، أقسام، ومجموع أصفار هذه الأقسام 39، 5 أقسام لكل في كل قسم عدد من الأصفار، هي مجموع هذه الأصفار في 5 أقسام 39 سفرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هكذا ذكرهم رب العالمين. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يأخذوا التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، لم يحملوها لكنهم حرفوها، فشبههم رب العالمين بالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا ولا يدري ما فيها. هذا حال اليهود، حمير، بل إن الحمير أفضل من جهة أنهم جبلوا على هذا، خلقوا على هذا. أما هؤلاء خلقوا ولهم عقول ولهم إرادة يميزون بها بين الحق والباطل، لكنهم استمرأوا الباطل وصاروا أربابا، وصاروا أربابا للباطل حتى غضب الله عليهم ولعنهم. فهذه الأقسام 5 في العهد القديم تعتبر التوراة هي السمة الرئيسة لها، نعم، لكنهم اعتبروا التوراة قسما من العهد القديم، ليست يعني هي لا تمثل العهد القديم كله، وهي بلا شك هي الركيزة الأساسية في العهد القديم عندهم التوراة، لكن العهد القديم يشتمل على التوراة وعلى 4 أقسام أخرى. أولا التوراة هي التي تحتوي على 5 أصفار رئيسة، وهي أصل العهد القديم، وهي الأصفار المشهورة عند اليهود: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر العدد، وسفر اللاويين. هذه 5 أصفار الرئيسة في التوراة، ندخلها مرة أخرى لأنها تعتبر أهم مصدر عند اليهود، والتي منها نثبت ضلال اليهود وتحريف اليهود لكتاب ربهم. سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويين، وسفر العدد، 5 أصفار في أصفار التوراة عند اليهود. طيب، القسم الثاني يسمونه بالأصفار التاريخية، الأصفار التاريخية، وهي 12 سفرا، والتي تعرض تاريخ بني إسرائيل بعد أن استولوا على أرض كنعان التي أرض فلسطين من قديم، ثم استقروا فيها فترة، ثم طردوا منها وسبوا منها فيما يسمى بالسبي البابلي الأول والثاني. وفيها تلخيص لتاريخهم في تلك الفترات. وهذه بلا شك لا تنسب إلى رب العالمين، لأنهم هم الذين كتبوها، كتبوا تاريخهم الأسود بأيديهم. وكما قلنا فيها 12 سفرا، من أهمها ومن أولها سفر يشوع، وسفر القضاء الذي يمثل عهد القضاء الذي كان قبل عهد الملوك، في بني إسرائيل. القسم الثالث تطلقون عليه أصفار الأناشيد أو الأصفار الشعرية. طيب، وفيها خمسة أصفار يعني كذلك مشهورة: سفر أيوب، وسفر المزامير، وسفر الأمثال، وسفر الأناشيد، وسفر الجامعة. هذه خمسة أصفار الأناشيد أو الأصفار الشعرية، وتعتبر يعني تشبه ما يسمى بالترنيمات الصوفية. لذلك الصوفية شابهوا هؤلاء الغلاة منهم، خاصة لا أقول كل فرق الصوفية، الغلاة من الصوفية شابهوا طريقة اليهود في هذه الأصفار، هذه الترنيمات التي يترنمون بها، التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتعبدون إلى الله بهذه الترنيمات التي الأناشيد التي ابتدعوها، وصاروا يتقربون بها إلى الله، ومن ثم ابتدعوا الرقص. الذي ابتدع الرقص في العبادة هو الذي دعاهم إلى عبادة العجل، كانوا يرقصون حول العجل، يتقربون إلى الله، إلى رب العالمين بعبادة العجل. فمزجوا وصاروا قردة وخنازير، وللأسف انتقلت هذه البدعة إلى الإسلام عن طريق فرق التصوف، فصاروا يبتدعون الرقصة، وكما يقال يترنحون حتى يسقط أحدهم على الأرض تحت دعوى الفناء، أنه فني في ذات الله، أو أصابه السكر، سكر ما يسمى بالمقام السكر والصحو عند الصوفية، سكر ثم صحى أفاء. هذا كله من طرائق اليهود. طيب، القسم الرابع يسمى بقسم أصفار الأنبياء، وهو 17 صفرا، منها صفر أشعياء وصفر أرميا. وصفر أشعياء هذا الذي منه يأخذون النبوءة التي يظنون أنها لهم وليست لهم عليهم. نتنياهو اللي هو رأس شياطين هؤلاء في هذا العصر، من رؤوس شياطين اليهود في هذا العصر، هو يحتج الآن بصفر أشعياء على ما يقوم به من إبادة للمسلمين، بغض النظر عن السبب في هذا مع اليهود، فهو يحتج بصفر أشعياء على هذا، لأنهم عندهم وعد، وعد من الرب، من يعطيهم الأرض التي أرض إبرام أو إبراهام، أرض إبراهيم، من النيل الفرات. استفيت الكلام على ذلك إن شاء الله في مجلس مستقل، لكن هي أشارة سريعة. طيب، وهذه الأصفار التي تشتمل على هذه الأقسام، وتشتمل عليها الأقسام الأربعة، مجموعها تعتمدها الكنيسة البروتستانتية. الكنيسة البروتستانتية تعتمد العهد القديم بهذه الصفة، بمجموعة هذه الأصفار التي تشتمل عليها الأقسام الأربعة. وأما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف سبعة أصفار أخرى إلى هذه الأصفار التي في الأقسام الأربعة، كما ذكر هذا صاحب كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، وبحث قيم في هذا الباب، ومنه إن شاء الله سوف نستفيد فيما يلي في بعض أوجه المشابهة بين اليهود والرافضة. من أول من بين هذا ومنه طبعا استفاد صاحب هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة حسن جزاك الله خير منهاج السنة في النبوة في الرد عليه على شيعة الاثنى عشرين نعم. طيب فالشاهد أن الكنيسة الكاثوليكية أضافت سبعة أصفار إلى هذه الأصفار التي أشرنا إلى بعضها وبهذا يعني يظهر لنا أن هذه الأصفار إن كانت من عند الله ما يحدث فيها هذا الاختلاف كما صفات كذلك ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا هذا حالهم كلام الله عز وجل لا يختلف فيه أي من جهة أصل ثبوت الكلام القرآن كلام الله ليس مخلوقا لا اختلاف فيه من جهة أصل ثبوت الآيات الآيات ثابتة بإجماع المسلمين لا اختلاف فيها بينهم على خلاف ما يريد أن يصور هؤلاء أم عندهم حدث ولا حرج اختلاف عظيم. طيب نشير سريعا لمحتويات أهم أربعة أصفار في العهد القديم والتي تمثل الجزء الأهم والأكبر من التوراة المزعومة التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام وليست له بلا شك. أولها سفر التكوين ويشتمل على قصة خلق العالم كيف خلق الله السماوات والأرض وخلق الكون وخلق آدم هي قصة آدم كذلك ويتعرض لخطيئة آدم وما بعدها وما كان من نوح عليه السلام وما حدث في الطوفان ثم يتعرض لذكر خليل الله إبراهيم ونسل إبراهيم أي إسحاق وإسماعيل نعم ثم يعقوب وينتهي هذا السفر بموت يوسف عليه السلام فهو كلام أقرب إلى التأريخ من أن يكون كلاما لرب العالمين في تشريعات السفر الثاني هو سفر الخروج قلنا الأول سفر للتكوين التكوين نتذكر بها أنه يحكي قصة الكون اللي يسموه سفر التكوين سفر الخروج يمثل خروج بني إسرائيل من مصر إلى سيناء ثم إلى أرض كنعان وهذا كان بعد يوسف عليه السلام. طيب سفر العدد سمي بهذا لأنه حافل بالتقسيم لأصباط بني إسرائيل 12 الذين ذكرهم رب العالمين في القرآن ويحتوي هذا السفر على تاريخ بني إسرائيل في برية سيناء ما حدث لهم في سيناء بعد أن خرجوا من مصر. طيب أيضا في سفر الخروج نسينا أن نذكر أنه يحتوي أيضا على الوصايا العشر التي زعموا أن الله تعالى أوصى بها موسى عليه السلام وهي مشهورة عندهم الوصايا العشر هي موجودة في سفر الخروج. طيب السفر الرابع الذي يعد ذو أهمية خاصة عند هؤلاء سفر التثنية وسمي بذلك لأن فيه الإعادة والتكرار للتشريعات والتعاليم يعيد ويكرر إعادة وتكرار فسمي بالتثنية نعم وفي أيضا جاءت الوصايا العشر لكن بطريقة جديدة بعرض جديد، وفي نظام القضاء وما كان متعلقا بيوشع ابن نون الذي كانت له النبوة بعد موسى وهارون. وينتهي هذا السفر بوفاة موسى عليه السلام، هذا مما يدل على أن هذه الأسفار ليست من عند الله، لأن كاتب هذا السفر يتحدث عن وفاة موسى، فكيف يكون موسى هو الذي أوحي إليه هذا الكلام ويذكر وفاة موسى ومكان وفاته وأين دفن؟ يعني لذلك كل من يعني يطلع على هذا ممن أتاه الله عز وجل مسكة من عقله وأراد الله عز وجل به الهداية من هؤلاء من اليهود أنفسهم، وفكر وتدبر يهتدي إلى أن هؤلاء على باطل وأنهم يكذبون وأنهم كذبة ومحرفون ويدخلوا في الإسلام. كثيرون من دخلوا في الإسلام لما تبين لهم هذا الكذب، الكذب الواضح والبين على رب العالمين، وهذا التضارب وهذا التناقض الذي لا مفر منه ولا حل له أبدا. فلذلك دخل كثير منه في الإسلام. طيب، نشير الآن إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل في بيان تحريف هؤلاء لكتاب ربهم، وأنهم ابتدعوا وكتبوا غير ما أنزل الله، وسمات هذا التحريف. قام بهذا كما قلت صاحب كتاب بذل المجهود عبد الله الجميلي، قام بتلخيص هذا وذكر النقاط الرئيسة التي جاء ذكرها في كتاب الله، تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم من بعد مواضعه، لبس الحق بالباطل، لي اللسان بالكلام. ولا بأس أن نستعرض هذا لأهميته ولبيان ضلال هؤلاء البين الذي به يزداد المؤمنون إيمانا ويزدادون معرفة بعدوهم الخسيس الذي هم أبناء القردة والخنازير.
قال: ويتبعون في التحريف وقلب الحقائق طرقا كثيرا قد صرحها الله تعالى بها في القرآن الكريم أكبر منها. ومن هذه الطرق: أولا، تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك لتأويلهم الألفاظ على غير ما نزلت عليه، وقد ذممهم الله بقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. قال ابن كثير عند قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، اي يتاولونه على غير تاويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل، قصدا منهم افتراء. الثاني، تحريف الكلم من بعد مواضعه، وذلك بتبديل الالفاظ والعبارات وتقديمها وتاكيدها من مواضعها الى اماكن اخرى حتى يذهب المعنى المقصود منها،
قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكلم
أكلون سماعون القوم الآخرين
من الذين هادوا سماعون للكلم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية أي من بعد كونه موضوعا في مواضعه أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعها الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. والفرق بين النوع الأول والثاني أن تحريف الكلم عن مواضعه يختص بالمعنى، وهم يفسرون الكلمة بغير معناها الصحيح. أما تحريف الكلم من بعد مواضعه فيشمل الأمرين: تفسير اللفظ بغير معناه الصحيح، وإخراج اللفظ من موضعه الأصلي إلى موضع آخر. قال الرازي: معنى يحدثون الكلمة من بعد مواضعه أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيها بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب. وأما يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين، فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ من الكتاب. الثالث.
طيب، يعني طبعا فهمنا الفرق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالأولى تختص بتحريف المعنى، يعني عن مواضيع الموضع الذي الصحيح الذي يفهم فيه، أما من بعد مواضعه يشتمل على تحريف اللفظ وتحريف المعنى. والله عز وجل قد عصم كتابه وهي القرآن من التحريف اللفظي. أما تحريف المعنى الذي قد يتأوله بعض أهل البدع، نعم هذا وإن لم تتم فيه العصمة، ولكن الله عز وجل قدر أن توجد طائفة من هذه الأمة تقول بالحق إلى أن تقوم الساعة، يردون به على أهل الباطل من المحرفين الذين يحرفون المعنى. نعم. أما في اليهود لم يتكفل رب العالمين بهذا، لذلك ضلوا كلهم تقريبا إلا من عرف أنهم الحق ودخل في الإسلام، أو كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضهم الحق نحو عبد الله بن سلام ومن كان معه من الذين دخلوا في الإسلام من يهود يثرب، من يهود المدينة. فلذلك كانت الآيات في القرآن هي توقيفية، ترتيب الآيات توقيفي، كانت تنزل الآية فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بالوحي طبعا في الصورة الفلانية. طبعا الآيات لم تنزل بترتيب الصور، إنما نزلت على حسب الوقائع، نزلت منجمة عبر 23 عاما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي أن يضعوا الآية الفلانية في الصورة الفلانية. ولذلك لما قام أبو بكر بالجمع الأول في القرآن جعل أسامة بن زيد، جعل زيد بن ثابت، زيد بن ثابت استغفر الله، زيد بن ثابت أن يتولى هذا، وكان يقوم بجمع الآيات من اللخاف ومن صدور الرجال، يعني آيات مكتوبة، كانت طبعا الآيات ما كان عندهم الأوراق هذه، كانت تكتب على العظام أحيانا على أوراق الشجر على حسب المتاح من وسائل الكتابة. وهناك الآيات التي في صدور الصحابة حفظوها، وكانت هذه الصحف المكتوبة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلما قام أبو بكر بالأمر بجمع القرآن كانت الآيات مرتبة، كل آية معلوم أين مكانها خاصة عند الحفظة. فعند كتاب الوحي فلذلك يحرم ديننا أن يقرأ القارئ للقرآن الآيات غير مرتبة، يسمى بالتنكيس. لا يجوز لك أن تقرأ صورة منكسة، أي تأتي من آخر آية تقرأ بالإيه؟ بالرجوع إلى الخلف، هذا حرام، لا يجوز. هذا كله من حفظ كتاب الله، أن الآيات هذه نزلت بترتيب حكيم عليم، كل آية لها موضوعها. أما هؤلاء كما ذكر رب العالمين حرفوا هذا، نزلت الآيات مرتبة كذلك في توراة موسى، لكنهم غيروا المواضع، يعني صنعوا طريقتين في التحريف، حرفوا الألفاظ نفسها، كانوا يبدلون لفظا مكان لفظا لحسب أهوائهم. طبعا لما قام الكتبة بكتابة هذا، وكان هذا بعد موسى عليه السلام بعدة قرون، كما سوف يأتي في تاريخ كتابة هذه الأسفار، ويجعلون آية مكان آية بعد أن يحرفوا اللفظ، يعني غيروا الألفاظ وغيروا الترتيب، فكان التحريف.
ثالثا، لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل هو التمويه على الناس بتزييف المعاني حتى يصبح الحق باطنا والباطل حقا. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. قال ابن عباس في معنى هذه الايه: لا تقلدوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابو العاليه: لا تقلدوا الحق بالباطل وادوا النصيحه لعباد الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتاده: لا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام وانتم تعلمون ان دين الله الاسلام وان اليهوديه والنصرانيه بدعه ليست من الله. رابعا: لي اللسان بالكلام، وهو بإمالته وتحريفه والعدل به عن المعنى المقصود منه. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: أي يحرفون ويعدلون به عن القصد، وأصل الليل الميل، وأصل الليل الميل يقال لوى برأسه إذا أماله.
ولذلك كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب. ومتى قال هذا؟ لما كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن ينخرطوا أو أن يقعوا تحت طائلة هؤلاء اليهود في تحريفهم لكتاب الله وأن ينخدعوا بهم، وفي نفس الوقت قد يقولون حقا أحيانا. فلذلك قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله منزل إلينا مصداقا وتصديقا لكلام الله. يعني قلتم حقا، فنحن عندنا هذا الحق في كتاب الله في القرآن، لا نحتاج إلى أن نسمعه منكم. إن قلتم باطلا فلا نقبله منكم، لكن لا تصدقوا ولا تكذبوهم، أي فيما أنتم لا تعلمون. أما طبعا إذا علمنا كذبهم صراحة في شيء نبين هذا الكذب، كما هو الحال في نقد تحريف هؤلاء التوراة. وكذلك حماية لأهل الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة التوراة، وهذا طبعا لغير العلماء الذين يدركون ما كانوا، لكنه شدد على هذا في أول الأمر صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر بكتاب أصابه بعض أهل الكتاب نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يقرأ عليه هذا الكتاب كتب الكتاب، فقال أمتهوبون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تحتاجون إلى كتب هؤلاء، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وزعه إلا أن يتبعني. فهذه خلاصة، أي أن موسى عليه السلام نفسه لو أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون تحت أمته. وهذا الذي يصنعه المسيح عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان، يصير واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على أنه نبي أو رسول من العزم، هو طبعا رسول من العزم، لكنه عند نزوله في الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة ينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى لو كان نزل أو لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يتبعه، لا أن يأتي بالتوراة ويأمر الناس ويأمر أن يأمر المسلمين باتباعها. فكيف بكم أنتم؟ إذا كان موسى نفسه يفعل ذلك فكيف بكم أنتم؟ وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم اليقين أن هؤلاء قوم بهت، أنهم حرفوا وبدلوا، وفي الوقت نفسه قد يقولون حقا، نعم، لكن التمييز ليس سهلا. وكما أخرج البخاري أيضا في صحيحه من أثر ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابهم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بباطل، لم يشب، لم يصيبه الشوب أي الباطل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ما بأيديهم، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتين، لماذا تسألون أهل الكتاب؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هكذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط في أول الأمر كي يحمي الصحابة من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من التحريف والتبديل لكلام الله. هذه نصوص مهمة في هذا الباب. طيب، أشير سريعا في عجالة إلى تاريخ كتابة التوراة التي كتبها اليهود تمثل الجزء الرئيسي من أسفار العهد القديم وتاريخ العهد القديم عامة. أولا، الأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى، لأنهم لا يدعون نسبة كل شيء إلى موسى، هم يقولون هذا العهد القديم كله من عند الله، نعم، لكنهم قد ينسبون الأسفار الأخرى إلى غير موسى من الأنبياء، لكنهم يزعمون أن الأسفار الخمسة التي تمثل التوراة التي ذكرناها في أول المجلس هي التي تنسب إلى موسى، أن موسى هو الذي أوحي إليه بها، أنها أسفار موسى عليه السلام. فبالتحليل التاريخي الذي يعترف به بعض علماء اليهود أنفسهم أن التوراة التي وصلت إليهم لا دليل على أنها كتبت في عهد موسى عليه السلام أبدا، ولا بعد عهد موسى حتى بوقت قريب. يعني الإنجيل أو الأناجيل الأربعة التي تمثل العهد الجديد كتبت كذلك في أزمنة متفاوتة، لكن بعضها كان قريبا من عهد المسيح. يعني قيل أن أول ما كتب من الإنجيل قالوا بعد رفع المسيح عليه السلام بمائة سنة ويزيد، لكنه كان قريبا. أما هؤلاء كان العهد بعيدا بين موسى وبين كتابة بعض هذه الأسفار. فكما هو الظاهر أن هذه الأصفار كتبت في عصور لاحقة لعصر موسى بأبد غير قصير. عصر موسى على الأرجح كان في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني قبل ميلاد المسيح بثلاثة عشر أو بأربعة عشر قرنا. وما يتعلق بأول سفرين في التوراة، سفر التكوين وسفر الخروج، فاختلف كما يقول علماء التاريخ و يعني علماء عامة متى كتبت هذه الأسفار، متى كتب سفر التكوين على وجه الخصوص وسفر الخروج. ف يعني خلاصة ما جاء أو من يعني مما يجمع الأقوال أنها كانت فيما يدور حول القرن التاسع قبل الميلاد، قبله وبعده، يعني بعد موسى عليه السلام بحوالي أربعة أو خمسة قرون، يعني ما لا يقل عن 400 عام أو 500 عام بعد موت موسى كتب سفر التكوين وسفر الخروج الذي يمثل عموديين رئيسين في التوراة. طيب، وأما سفر التثنية فقيل أنه قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد. انظروا عدد من القرون. وسفر أو سفر العدد واللاويين قيل أنه ألف في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني انظروا التاسع ثم السابع ثم الرابع والخامس، وموسى عليه السلام كان في القرن الرابع عشر أو ما بين الرابع عشر إلى الثالث عشر قبل الميلاد، يعني كما قال أجيال كاملة مئات السنوات بين موسى عليه السلام وبين كتابة هذه الأصفار الخمسة المزعومة التي يزعمون أنها التوراة المنزلة من عند الله. وكما قال صاحب كتابة المجهود، وعلى هذا أو على أساس هذه التحقيقات الحديثة نفسها، يرجح الباحثون أن قسما من الأصفار الأخرى للعهد القديم قد ألف في الفترة الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد، ويشمل هذا القسم أصفار يوشع والقضاء وساموئيل والملوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم أصفار الأنبياء، وأن قسما آخر قد ألف في الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ويشمل هذا القسم أصفار يونان وزكريا وقسما من سفر دانيال، هذه بخلاف الأصفار الخمسة التي تمثل التوراة. هناك المصدر الثاني الذي اعتمد عليه اليهود بعد العهد القديم ويمثل عنصرا أساسيا كذلك أنه هو التلمود. وكلمة التلمود هو كتاب تعاليم وآداب اليهود، كلمة التلمود هي من كلمة لامود وتعني التعاليم، التعاليم، لذلك احفظوا هذا، هذا يذكرنا بأوجه المشابهة بين هذه الألفاظ والألفاظ التي يستخدمها بعض الأحزاب التي تنصب إلى الإسلام، يستخدمون كلمة تعاليم أخذوها من الماسونية التي هي اليهود. التعاليم وهذه تعد أهم ما يعتمد عليه اليهود، التلمود هذا الذي هو يمثل التعاليم التي كتبها الأحبار. فهذا التلمود تحتوي على قسمين أو جزئين هامين، الأول هو المشنى والثاني يسمى بجمارة. المشنى هي المتن الذي فيه التعاليم دون شرح، وقيل أن هذه المشنى كتبت ما بين العام التسعين بعد المئة إلى العام المئتين بعد الميلاد، يعني دور بعد موسى عليه السلام بقرابة خمسة عشر قرنا، 1500 عام. كان هذا التلمود الذي يعد ركيزة أساسية في دين اليهود، فلا علاقة له بموسى عليه السلام ولا بالمسيح حتى عليه السلام. هذا تلمود. والمثنى باللغة العبرية تعني المعرفة والقانون. هو القانون الذي كتبه أحبار اليهود وضعوه، هم الذين وضعوه من عقولي من أوائهم، لا علاقة له بكلام رب العالمين. أما الجمارة أو الجمارة يعتبر جرحا للمثنى، وهي على نوعين، جمارة أورشليم وجمارة بابل. أورشليم وبابل، أورشليم يسجل للمناقشات التي أجراها حاخامات اليهود في فلسطين في شرح أصول المثنى، وهذه قيل أنه يرجع تاريخها أو تاريخ جمعها إلى القرن الرابع، إلى عام 400 أو يعتبر يعني الخامس، يعني بعد الأربعمائة هذا يبدأ القرن الخامس بعد الميلاد. طيب، أما جمارة بابل يتجل للمناقشات الذي دار عند علماء بابل من اليهود لما تم سبيهم إلى بابل، وهذا يرجع تاريخ جمعية للعام 700 بعد الميلاد، يعني بعد المسيح عليه السلام نفسه بسبعة قرون، يعني بعد موسى عليه السلام حوالي قرابة 20 قرنا، 2000 سنة. فانظروا إلى البون الشاسع، ثم يأتون إلى القرآن، إلى كلام الله، ويدعون فيه التحريف، ويأتون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دونت وكتب بعضها أو أغلبها إما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبها بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتداولوها وحفظوها. ثم يأتي الأدعياء، أدعياء كما قال للحداثة يقولون السنة حرفت. كيف حرفت؟ والله إن الله لم يحفظ هذا الكتاب، هذه الشريعة سبحانه إلا بأسباب من علماء أفذاذ، وسبحانه جعل هؤلاء الفحول من العلماء لهم علماء الحديث سببا في حفظ هذا الدين مما لا يوجد عند اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الضوابط الصارمة لحفظ سنته، ولذلك كان ينهى في أول الأمر أن يكتب شيء غير القرآن حتى لا يختلط كلام، والذي هو بيان القرآن بكلام رب العالمين، من باب أن يظل الشرع محفوظا مميزا، كلام الله القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإن كانت الأحاديث هي مفسرة مبينة للقرآن لكنها محفوظة بحفظ الله. إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، هذا يشمل القرآن ويشمل الحديث. أما هؤلاء لا حفظ لهم. تمر 14 قرنا حتى يكتب سفر من أسفار التوراة، يمر 20 قرنا حتى يكتب شرح هذا أو جزء، يكتب جزء من هذا التلمود الذي يعتبر من أهم مصادر اليهود التي يعتمد عليها في دينهم. فالتلمود هذا إن تجاوزنا نقول أنه بمثابة السنة عندنا، لأنهم يعتبرون القوانين الرئيسة التي بها يطبقون التوراة. انظروا، التلمود المثنى كتبت في القرن آخر القرن الثاني أو أول الثالث من بعد الميلاد، يعني بعد موت موسى بعدة قرون. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضها في حياته بين يديه، وحفظها الصحابة ونقلوها لمن بعدهم بأعظم ضوابط النقل والتثبت في الحفظ، مما يشهد به بعض علماء اليهود أنفسهم أنهم لا يجدون ضوابط في حفظ كلام أحد مثلما كان عند المسلمين. العقلاء منهم يشهدون بهذا، من اليهود والنصارى، أن هذه الأمة فيما حباها الله من علماء الحديث كان يقول أحدهم هنيئا لكم بعلم الحديث. فإنه علماء الحديث حفظ دينكم، العقلاء من يشهدون بهذا، هنيئا لكم بعلم الحديث. من يدرس علم الحديث ويدرس الضوابط والرتباء المحدثون وعنده إنصاف يشهد بلا شك أن الله عز وجل قد تكفل بهذا الوعد سبحانه، لكن هذا الوعد يكون بأسباب، ومن أهم أسباب تحقق هذا الوعد وحفظ هذا الدين علم الحديث وعلماء الحديث الذين وضعوا الضوابط الصارمة المأخوذة من الكتاب والسنة حتى يصل إلينا هذا الدين صافيا غير تحريف. لذلك انظروا إلى تأثير كلام الله عز وجل وتأثير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، عندما يسمعه قد يسمع حتى الكافر ويتأثر. أما اطلوا عليهم ليلا أو ليلا ونهارا كلام هؤلاء الأحبار من هذا كلام محرف لا قيمة له، أغلبهم يتحللون من هذا. كثير من يهود ونصارى العصر لا يرفعون رأسا هذه الأحكام اللي هي محرفة لأنها ليست من عند الله. هذا فرق بين، وفي ندرك نعمة الله علينا الذي رضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة الله العظمى التي علينا أن ندركها ونعلم أن نعلم هي المصدر الرئيسي لعزنا ومجدنا ونصرنا، بها ننصر على هؤلاء. هم يعلمون ذلك علم اليقين، فذلك يسعون سعيا حديثا كي يفصموا العرى بين هذه الأمة وبين كتاب ربيع وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى يفقدوا أعظم شرط للنصر من عند الله. فاعتزوا بدينكم واعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تنالون النصر على عدوكم. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.